بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فتتمة لمسائل الجمعة نذكر هذه المسألة، نختم بها الباب أو كتاب أو باب الجمعة. نعم، مسألة القراءة في صلاة الجمعة. تقدم معنا القراءة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، بقي القراءة في صلاة الجمعة. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن صلاة الجمعة ركعتان، عقيد الخطبة، يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة فيهما، لا خلاف في ذلك كله. قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان، وجاء الحديث عن عمر أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام، غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده صحيح. ومعنى هذا أن صلاة الجمعة فرضت هكذا، ليست هي قصر للصلاة، ولكن فرضت هكذا ركعتين، كما أن صلاة الفجر فرضت هكذا ركعتين، لم تقصر، بل هي أول ما فرضت كذلك وبقيت على ما هي عليه. وفي قول ابن قدامة الأول يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة يجهر بالقراءة فيهما، وقوله لا خلاف في ذلك يدل على مشروعية قراءة الفاتحة وأي سورة، قراءة سورة الفاتحة وأي سورة، سواء كان من أوائل القرآن أو من وسط القرآن أو من آخر القرآن. إذا قرأ ما تيسر من القرآن وجهر بذلك أو جهر بتلك الصلاة في صلاة الجمعة فقد فعل الذي فعل، أي فعل ما جاز له شرعا، فعل ما جاز له شرعا. قال رحمه الله أي ابن قدامة: ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، والثانية بسورة المنافقين. قال: وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور، لما روي عن عبيد الله بن أبي رافع قال: صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، فلما قضى أبو هريرة الصلاة أدركته فقلت: يا أبا هريرة، إنك قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. رواه مسلم. وإن قرأ في الثانية بالغاشية فحسن، فإن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. واضح يا جماعة؟ يعني يجوز أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، ويجوز له أو يستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى من يوم الجمعة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وفي الثانية بالغاشية. قال: وإن قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فحسن، فإن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ف فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأهما أيضا في الصلاتين، قرأهما أيضا في الصلاتين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يقرأ بالركعة الأولى، أو في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية. وكل هذه الهيئات وكل هذه الصفات قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل بذلك تارة وبأخرى تارة فهذا يكون من باب التنوع، من باب التنويع في العبادات، التنويع في العبادات، وهو مشروع، بل قد يكون مستحب، قد يكون مستحبا إذا كانت المداومة على شيء على حساب الآخر قد تجعل الثاني خفيا لا يعلم. قال وروى سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال معا، رواه أبو داود والنسائي، وكذلك إسناده صحيح، وهو يدل كذلك على هذا المعنى. قال وكان مالك، وقال مالك أما الذي جاء به الحديث هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، أي الذي تقدم معنا في حديث سؤال الضحاك بن قيس، في سؤال الضحاك بن قيس النعمان بن بشير، يقول الإمام مالك رحمه الله أما الذي جاء به الحديث هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة. قال والذي أدركت عليه الناس بسبح اسم ربك الأعلى، واضح يا جماعة، أي أنه أدرك الناس وهم يقرؤون بسبح اسم ربك الأعلى. قال وحكي عن أبي بكر ابن عبد العزيز أنه كان يستحب أن يقرأ في الثانية سبح، أي سبح اسم ربك الأعلى، بدلا من ماذا يا جماعة؟ من الغاشية. قال ولعله صار إلى ما حكاه مالك أنه أدرك الناس عليه، أنه أدرك الناس عليه، أي أدرك الناس عليه في المدينة. وكان من مذهب مالك رحمه الله تعالى أن يقدم عمل أهل المدينة على غيره، يقدم عمل أهل المدينة على غيره، وذلك لأن المدينة كما يقول رحمه الله تعالى منشأ الإسلام والسنة، منشأ الإسلام والسنة، والناس يأخذون دينهم كابرا عن كابر، يأخذون دينهم كابرا عن كابر، فما كان ظاهرا في المدينة فهذا يدل على أنه كان موجودا وظاهرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقدم عمل أهل المدينة على غيره، وإذا جاءت السنة ورأى أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك أخذ بما كان عليه، أخذ بما كان عليه أهل المدينة، لأنه كما سمعتم يقول لا بد أن تكون عندهم سنة يعملون بها، علموها وجهلناها، علموها وجهلناها. فلذا كان يقدم رحمه الله تعالى هذا المعنى لأجل هذا الأمر. قال ابن قدامة رحمه الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن، بمعنى أنه يصلي بما صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وبعدها الغاشية، أو يقرأ بالجمعة وبعدها المنافقين أو سورة المنافقون، أو يقرأ سبح اسم ربك وبعدها الغاشية، وكل ذلك قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة ومهما قرأ فهو جائز حسن، واضح، أي أنه إذا قرأ بأي سورة من القرآن فإن هذا كله جائز ماذا؟ حسن. قال إلا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن. قال ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة لما فيها من ذكرها والأمر بها والحث عليها، والله أعلى وأعلم. ندخل في الباب الذي يلي هذا الباب. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب العيدين، ومعنى الباب كما مر معنا مرارا أنه المدخل، المدخل إلى الشيء. فكأن الإمام ابن قدامة رحمه، كأن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يقول مدخل في الكلام على العيدين، والمراد على العيدين أعم من قوله صلاة العيدين. القول قوله رحمه الله تعالى باب العيدين أعم من قوله باب صلاة العيدين، لأنه لو قال باب صلاة العيدين لكان كلامه محصورا مقصورا في العيدين، ولكنه قال باب العيدين لتدخل فيه صلاة العيدين، ويدخل فيها كذلك غير ذلك من مسائل العيدين، ويدخل في ذلك غيرها من مسائل العيدين كما سيأتي ذكر جملة مباركة بإذن الله عز وجل في ذلك. على أن الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى ولأن الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى ذكر الباب باب العيدين ها هنا، ففيه إشعار إلى أن المقصود من ذكر هذا الباب هو ماذا؟ هو الصلاة، واضح يا جماعة؟ لأنه ذكره في أبواب، أو ذكره ضمن كتاب الصلاة، ولا مانع من ذلك، فإن الصلاة داخلة في ذلك ولا محالة، أي داخلة في أحكام العيدين، بل هي المقصودة في الكلام عليها وعلى أحكامها وما يكون قبلها وما يكون بعدها كما سيأتي ذلك بإذن الله عز وجل. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وابن قدامة وعبد الغني المقدسي ابني خاله وكذلك زميلان كان يتنقلان في طلب العلم معا، والأول برز في علم الحديث والثاني برز في علم الفقه، وكلاهما إمام من الأئمة رحمهم الله تعالى. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني، قال الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر، قال المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد في قوله فصل لربك وانحر. قال وأما السنة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالتواتر أنه كان يصلي صلاة العيدين. قال ابن عباس شهدته صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم يصليها قبل الخطبة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، متفق عليه. قال وأجمع المسلمون على صلاة العيدين، قال وأجمع المسلمون على صلاة العيدين. طيب فائدة، سمي العيد عيدا لعوده وتكراره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا قال لقفولها سالمة، وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. القافلة معناها ماذا يا جماعة؟ الراجعة، القافلة أي الراجعة، لكن سميت القافلة في أثناء خروجها قافلة لماذا؟ تفاؤلا برجوعها كذلك سالمة، واضح يا جماعة؟ كما أنها خرجت سالمة فيتفاءلون برجوعها سالمة، فقالوا سمي العيد عيدا من أجل هذا المعنى، أن من أدركه العيد وهو ماذا؟ وهو سالم بإذن الله عز وجل. ذكر هذه المعاني الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. مسألة وهي أول مسائل هذا الباب، حكم صلاة العيدين. ذهبت طائفة إلى أنها واجبة، وممن قال به أبو حنيفة، لكن قال ليست هي فرضا كالجمعة، لأن أبا حنيفة يفرق بين الواجب وبين الفرض. وحكي رواية عن أحمد أنها فرض عين، وكذلك قال الشافعي على الصحيح. وذهبت طائفة أخرى إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، وهذا ظاهر مذهب أحمد وقال به بعض الشافعية والحنفية. قالوا: وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. وقال الطائفة: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك والشافعي، أي حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي وإسحاق وأبي يوسف. وحكي رواية عن أحمد. واختلف هؤلاء هل يقاتلون على تركها، أي الذين قالوا بأنها سنة وليست بواجب، إذا تركها أهل بلد هل يقاتلون على تركها أم لا؟ فيه وجهان للشافعية. وقال أبو يوسف: آمرهم وأضربهم، لأنها فوق النوافل، ولا أقاتلهم لأنها دون الفرائض. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة القاضي، أبو يوسف يقول: أنا أضربهم وآمرهم، أما أقتلهم لا. لماذا؟ يقول: لأنها دون الفرائض، وإنما يقاتل على الفرائض. وأضربهم لأنها فوق النوافل، فيستحقون ماذا؟ التعزير، لأجل هذا المعنى. واستدل هؤلاء القائلون بسنيتها بأنها لم تذكر في حديث ذلك الأعرابي الذي علمه النبي، ليس في حديث المسيء، في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا: فلم تذكر صلاة العيدين. واستدلوا بأدلة أخرى لا تقوم بها حجة، والقائلون كذلك بأنها فرض كفاية كذلك لم يستدلوا بدليل يقوم به حجة. مما استدلوا به قالوا أنها لا يؤذن لها، وإنما تتعين إذا كان يؤذن لها، وهذا ليس بشرط في الوجوب. فالحاصل والله أعلى وأعلم أن القول بالوجوب هو القول الأقوى، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليله حديث أم عطية، استدل القائلون بوجوبه بأدلة 3. الأول بحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه، هو أصرح وأقوى حديث في الباب، الذي سيأتي معنا في العمدة في آخر أحاديث هذا الباب. وفيه أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيدين ونخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى يشهدون الصلاة، وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى. قال العلماء: قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء وأمر ذوات الخدور، أي البنات الشابات، بأن يخرجنا، فالرجال من باب أولى، لأن النساء كما هو معلوم لا تجب عليهم ماذا؟ الصلوات حتى صلاة الجمعة لا تجب على النساء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بهذا الأمر والأصل في الأمر أنه للوجوب يدل على وجوبه على الرجال من باب أولى، يدل على وجوبه على الرجال من باب أولى، وهذا من أقوى أدلة القائلين بالوجوب. وكذلك استدلوا بأمر آخر أو بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع عيد وجمعة فرخص في عدم صلاة الجمعة وعدم شهود الجمعة. قالوا والواجب لا يسقطه إلا واجب، قالوا والواجب لا يسقطه إلا ماذا؟ إلا واجب، فدل على أن صلاة العيدين واجب واجبة، هذا من جهة ماذا؟ من جهة الأثر. وأيضا قالوا إن صلاة العيدين من أعظم شعائر الإسلام وأظهرها، من أعظم شعائر الإسلام وأظهرها. الثالث، الوجه الثالث من جهة مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، من جهة مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، فاجتمع الأمر مع المداومة. وإن كان قد يقول قائل الفعل لا يدل على الوجوب، فالجواب نعم، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، أما إذا جاء أمر وجاء الفعل كذلك يقرر الأمر فهذا يدل على ماذا؟ يدل على هذا المعنى، يدل على الوجوب. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المرجحات، قال رحمه الله قال ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة، وذكر من قال بقوله، قال وقول من قال لا تجب، وقول من قال لا تجب أي أنها سنة، قال في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام، أي كيف لا تكون واجبة وهي من أعظم شعائر الإسلام. قال والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة. قال وقد شرع فيها التكبير، وقد شرع فيها التكبير أي أن يكبر الإنسان في صلاة الجمعة. قال وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط، وقول من قال إنها فرض على الكفاية، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينضبط. لماذا؟ قال فإنه لو حضرها في مصر العظيم 40 رجلا لم يحصل المقصود، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة. واضح يا جماعة؟ لا، القائلون بماذا؟ بأنها فرض كفاية، وضابط فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط على الآخر. يقول لو كان مصر كبير يشمل آلاف الآلاف، واضح يا جماعة؟ فعلى القول هذا أنه لو خرج من هؤلاء 40 يصلون، هذا على القول بأن أقل ما يجوز في صلاة الجمعة 40، واضح يا جماعة؟ يقول لو خرج 40 معناه أنه سقط على الباقي، وعلى القول بأنه أقل من 40 في الجمعة، يعني لو خرج 2 سقط على الباقي ماذا؟ الجمعة، سقط على الباقي العيد، سقط على الباقي ماذا؟ العيد. وهل هذا يتصور يا جماعة؟ هذا الأمر يتصور؟ جواب الصحيح والله أعلم الذي ذكره العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى أن هذا لا يصح، بل هي واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان أي على جميع الرجال أن يحضروا صلاة العيدين لما تقدم والله أعلى وأعلم، بل النساء يؤمرن كذلك بشهود هذا الأمر ولو كنا حيض كما جاءت في ذلك الأحاديث. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.